سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف النووي رحمه الله ثم شرحه السيوطي رحمة الله عليه أيضا، الرابع أصحاب كتب الحديث المعتمدة. إلى هنا كنا وصلنا من أصحاب المذاهب المتبوعة. تنبيه
أبو عبد الرحمن أحمد النسائي.
فعلا النسائي وصلنا قبلها.
خليه
الرابع. نعم
الرابع.
نعم نعم. ثم قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ومات بالترمذ. وأبو عبد الرحمن النسائي من أصحاب الكتب المعتمدة، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا، وبعضهم يقول إلى نساء هكذا، ولكل الظاهر يعني توجيهه وتأويله. قالوا أصله نسائي. لماذا؟ لأنه وقعت عندهم حروب، ففي بعض الأيام حرب الرجال وما بقي في المدينة إلا النساء، فقالوا النساء، هذه البلدة سموها النساء. هذا تأويل. والنساء إذا كان في الحقيقة أيضا ما نظن أنه يكون لغة عربية، هي كلمة نساء ربما يكون، لأنه لم يحصل هذا في زمن الإسلام، الظاهر قبل الإسلام، فهذه لغات فارسية خراسانية فلا علاقة لها بالنساء التي هي جمع امرأة، أو نسى بمعنى التأخير. لكنك تجد إذا رأيت كتب الأنساب فتجد عندهم تأويلات على أنها اسم عربي، وهي الظاهر ليست هي اسم عربي، إنما هو اسم عجمي. بالفتح والقصر، مدينة بخراسان. مات بفلسطين يوم الاثنين 13 خلت من سفر، وقيل بمكة في شعبان 3300. قيل وقيل في التواريخ يذكر كثير جدا، وخاصة في وفيات الأئمة رحمة الله عليهم، لكن وفيات رواة الحديث ومواليدهم معرفتهما لهما أهمية خاصة. أما غير هذا، أين دفن وأين مات غير الرواة للحديث فلا يهمنا شيئا كثيرا، لكنه يحتاج إلى تحقيق في من مات في سنة كذا. إذا قيل مات في سنة 300، وقيل 13200، بينهما 10 سنوات، قد يكون جيش من الرواة قد رووا عنهم في هذه الحالة. فإذا ثبت أنه مات في 3، فمعناه الذي يقول أني دخلت مدينة الفلانية في سنة 10، معناه أنه دخل بعد موته. لكن إذا قيل أنه مات في سنة 13، فمن الممكن أن يكون لقيه، فيبقى التحقيق في أئمتنا، في وفيات أئمتنا خاصة ومواليدهم أيضا. ولما تنظر في تفاصيل فيقول إنه قيل مات بمكة وقيل دفن، هذا من الغرائب التي نذكر، قالوا دفن بين الصفا والمروة. هل يمكن هذا؟ لكنه منقول بين الصفا والمروة، الناس هل ينقطعون عن العمرة حتى يتركوا فرصة ليبنوا قبرا للنسائي؟ فرضنا أنه لو دفننا ووجدنا حفرنا بين الصفا والمروة، وجدنا كل عظم مكتوب عليه نسائي، ماذا يفيد هذا إذا كان مكانه فيه بين الصفا والمروة؟ لكنهم يذكرون سبحانه قيل دفن بين الصفا والمروة. أنا أستغرب هذا، بين الصفا والمروة لماذا يدفن؟ هذا مكان، هذا مدفن مثل ما يقولون بين ما بين المقام والركن، قبر 70 نبي. كل هذه في الحقيقة من حكايات قد تكون غير صحيحة، قطعا غير صحيحة، لأنه لو كان دفن 70 نبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يدوس الناس ويمشوا ويقعوا هذه القبور. فهكذا قالوا. ومولده سنة 14، وقيل سنة 15200. في المتن ذكر لكم مات سنة 3 وكم؟ 200 هو خطأ 300 معناه هو أسبق من البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيره. له من الكتب السنن الكبرى والصغرى، وقد ظهر هذا وكان الناس يختلفون في هل توجد الكبرى والصغرى أو لا توجد، وقيل إن الصغرى ليس من صنعته إنما هو من صنعة ابن السني. والحقيقة إن هذا الكتاب كلا الكتابين للنسائي رحمه الله، وأولا صنف الكبرى ثم ألخص منها اختصر وانتخب، أو تقول خرج وانتقى بعض الأحاديث وسماها الصغرى، وكلاهما من تأليفه. وخصائص علي أيضا متبوع، مسند علي أيضا متبوع، مسند مالك ما ندري، والكنى أيضا لم يوجد، عمل اليوم والليلة متبوع، وأسماء الرواة والتمييز بينهم هذا موجود في ثلاث رسائل تبعه الشيخ عبد العزيز الميمني الراجكوتي منذ مدة طويلة جدا، مع ثلاث رسائل. والضعفاء أيضا متبوع في الهند، أول ما تبع في الهند أظن قبل 100 سنة، والإخوة لا نجد له ذكر. وما أغرب شعبة على سفيان، نعم أغرب أي انفرد به، وكل ثقة ينفرد لكنه قد يكون انفراده يشذذه، وسفيان ولا شعبة، ومسرد منصور بن الزهدان وغير ذلك. وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، قريبا أظن أمس فقط كنت سمعت في الإذاعة أحد من الدكاترة من أظن في الفقه يتكلم ويقول أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجتة، وهو خطأ قبيح جدا، ها هذه هاون عاجمية وليست هي ها ووقف، بارك الله فيك، ماجه من السيبويه وسيبويه أو كذا ها آخره، فتقرأ ابن ماجه، وقيل تقرأ ابن ماجه إذا عربته فآتيته الإعراب في آخر الكلمة فتقول ابن ماجه، لكن الأصل فيها سكون الحاء في جميع الحالات. وابن ماجه خطأ قبيح خاصة ممن يتصدى لطلب العلم الحديث النبوي. القزويني مات في رمضان سنة 73 و200، ولم يذكر المصنف قبل الصلاة وفاته، كما لم يذكر كتابه في الأصول، لم يذكر كتابه في الأصول. وصول ابن ماجه ما ذكروا بعضهم في الكتب الستة، إنما جعلوا الكتب الخمسة هي الأصل، أو جعلوا ما هو الموطا بعضهم، لكنهم ابن ماجه ما ذكره إلا قالوا أنه من المتأخرين الأئمة الذين جاءوا بعد القرن الرابع، فجعلوا من الكتب الستة من دواوين السنة مع أصحاب السنة الأربعة. وله من التصانيف السنن والتفسير، كذلك له التاريخ أو تقول اسمه الخلافة، أظن الخلافة له، وطبع خفيف جدا ليس طويلا. ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم، في جند المحدثين ساقة، يعني بعدهم الذين جاءوا، لأن هذا ساقة من اصطلاحات الجيش. ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم النفر في تصانيفهم، أبو الحسن علي بن عمر ابن مهدي، أحمد بن مهدي ابن مسعود ابن النعمان ابن دينار ابن عبد الله الدارقطني بفتح الراء وضم القاف، دارقطن، هكذا يبدو أن هذا مركب بنائي، مركب تركيبا مزجيا، دارقطن أو مضاف، والله أعلم، دارقطن إذا قلت مركبا تركيبا بنائيا فلا بد أن يكون بفتح الجزئين مثل بالبكة، أما إذا كنت كان إضافة أو بالبك في الجزء الأول ولا يحتاج إلى الجزئين، لا الجزئين يكون تركيبا عدديا، وأما المركب تركيب بنائي قد يكون هو الذي مثل بالبك وبالبك دار قطن الدار قطني. ولذلك جعل بفتح الراء دائما، لا يكون دار قطن أو دار قطن، إنما يكون في جميع الحالات بفتح الراء في الجزء الأول هو دار، وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد، بعث ببغداد يوم الأربعاء لثمان خلون من ذي القعدة سنة 85 و300، ولد فيها أي في ذي القعدة سنة 36 سنة 85 و300، وولد سنة 6300 له السنن، وهذا أشهر ما يكون السنن الدارقطني والعلل عن الدارقطني المعروف الآن تبع رحمة الله على محققه الشيخ محفوظ، خرج وبعد ذلك وقف الآن إلى 12 وكم من المجلد؟ أين؟ اثنا عشر مجلدا. والتصحيح، هذا التصحيح للدارقطني رحمه الله كتاب ليس كبيرا جدا، تصحيح المحدثين، وقد طبع هذا الكتاب منفصلا، وضمن هذا الكتاب أبو أحمد أبو الحسن أحمد العسكري في كتابه تصحيفات المحدثين. والأفراد، أفراد للدارقطني أيضا لا يوجد إلا منه الأجزاء، الأفراد أفراد مالك، أفراد وما تفرد مالك وما تفرد شعبة، فكان له أجزاء في هذا كثيرا، وهي مضمنة في كتب أئمتنا رحمة الله عليهم. ما نظن أن أحد من هذه الأجزاء تكون ضاعت إلا أنها محفوظة في كتب الأئمة. ثم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمد بن حمدوية ابن نعيم ابن الحكم ابن البيع النيسابوري، مات بها سنة في ثالث صفر سنة 5400، وولد بها في صبيحة الثالث من شهر ربيع الأول سنة 21300 لو المستدرك أشهر ما يكون، وتاريخ نيسابور، وهذا لم يوجد أصله في الحقيقة، وقيل إن أصله كان موجودا إلى وقت قبل قرن أو قرن ونصف، رآه بعضهم باللغة الفارسية مترجمة، هكذا ذكر بعضهم، لكن يوجد منه المنتخب من السياق، كان السياق مختصر من تاريخ نيسابور، ثم جاء أحد فانتخب منه، فهذا المنتخب الآن مطبوع وهو مختصر جدا. وعلوم الحديث، معرفة علوم الحديث المطبوع منذ مدة، والتفسير لم يوجد التفسير إلا إذا كان الجزء المضمن في المستدرك جزء التفسير، لكن هل هناك تفسير منفصل له؟ والله أعلم، ما وجد له ذكر. والمدخل والإكليل وكلاهما مطبوع، وحقق المدخل من الذي حقق؟ الشيخ ربيع مفنى. والإكليل، الإكليل طبع أظن لكنها يعني نسخة مشكوك فيها. ومناقب الشافعي، أظن اسمه آداب الحاكم الذي كتب مناقب الشافعي، نعم هكذا ذكر. البيهقي له مناقب الشافعي المتبوع، البيهقي ليس صاحبه المستدرك، مناقب الشافعي للبيهقي، وكذلك آداب الشافعي لابن أبي حاتم كلاهما متبوع. مناقب الشافعي للحاكم والله أعلم لم يوجد. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد ابن علي بن سعيد بن بشير بن مروان الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32300 ومات بمصر في سفر لسبع خلون منه سنة 6400، له من المصنفات المؤتلف والمؤتلف والمختلف، وهو مطبوع قديما في الهند، وطبع أيضا في هذه الأيام بتحقيق بعض الإخوان الدكتور الأخ عزير شمس وما هو أظن واحد ثاني. أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد ابن إسحاق ابن موسى ابن مهران الأصبحاني نسبة إلى أصبحان وأصفهان هكذا، وقيل إن أصلها أصفهان، في هذه التي يكون تحتها ثلاث نقط ألف باء فاء، هذه باللغة العجمية، وله بهذا الاسم رواة كثيرون موجودون، فمثل ما جيم تشا هاكا سيج الذي يتركب منه تشا، كذلك با بي، هذه أصفهاني هكذا قالوا، قيل إنها كانت من سوق الأسف، الأسف بمعنى الفرس في اللغة الفارسية هكذا. على كل حال بفتح الحمزة وكسر الهاء، كيف يعني؟ نسبة إلى بفتح الحمزة أصبهان وإصبهان، وفتح الباء ويقال بالفاء أصفهان، أشهر بلاد الجبال، ولد في رجب سنة 4 وقيل سنة 36300 ومات في يوم الاثنين 21 من صفر سنة 30400 بأصبهان، له من التصانيف الحلية، حلية العليا معروفة، وأحاديثها يذكرها الأئمة في تخريج الأحاديث، ومعرفة الصحابة وكلاهما متبوع، تاريخ أصبحان أيضا متبوع، ودلائل النبوة للبيهقي لابن أبي نعيم أيضا ما أدري الآن وجد كاملا، لكن تاريخ أصبحان وكذلك دلائل النبوة لأبي نعيم طبع في الهند منذ مدة طويلة في دائرة المعارف العثمانية في حيدرآباد، وأظن الآن بحث بعض الطلبة في بعض الجامعات وكملوا، لكنه كان ناقصا دلائل النبوة لأبي نعيم. وعلوم الحديث، هذا علوم الحديث لأبي نعيم له ذكر، والمستخرج للبخاري معروف، المستخرج على الصحيحين له الكتاب هذا مشهور يذكر، وفضائل الصحابة أيضا جوزي الصغير وجد في بعض المكتبات، وصفة الجنة هذا متبوع لعلكم رأيتم، والطب أيضا متبوع لأبي نعيم. وبعدهم أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي الحافظ المغرب، ولد في يوم الجمعة والخطيب على المنبر، نعم، فسمع الخطبة لما خرج للدنيا لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، وتوفي بشاطبة، سبحان الله، هذه البلاد التي الآن ليس لها ذكر في الإسلام والمسلمين، إنما آثار المسلمين موجودة فيها، قرطبة، مساجد قرطبة ومكتبات قرطبة، كذلك شاطبة منها علماء يعني مثل الجبال في العلم، وهي مدينة بالأندلس. في ليلة الجمعة أي شاطبة في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 63 و400، له من التصانيف التمهيد في شرح الموطأ، وهذا من أجل الكتب، والاستذكار أيضا، ومختصره مختصر الأذكار، هل هو الذي اختصر أو غيره، لكنه لم يطبع إلى الآن، والتفصي على الموطأ طبع، والاستيعاب في معرفة الأصحاب هكذا اسمه، الاستيعاب في الصحابة، وهو أراد أن يستوعب في الحقيقة، نعم ذكر الاستيعاب وأراد أن يذكر كل من له ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان ولد ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستوعب من كانوا في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه الاستيعاب. وفضل العلم هو الكتاب المشهور جامع بيان العلم وفضله، وقبائل الرواة والشواهد في إثبات خبر الواحد. قبائل الرواة هذا ما نذكر، الله أعلم، لعل الله أو لعل الله يظهر، يأمر الأيام أن تظهر. والشواهد في إثبات خبر الواحد معناه أن الناس كانوا يشككون من قديم الزمان، المعتزلة وغيرهم، ثم جاء من انتسب إلى بعض المذاهب فشكك في خبر الآحاد لأجل مخالفته لقياس جلي أو خفي، بالحقيقة هذه من الأخطاء التي أخذوها من المبتدعة في بعض أصول الفقه، يوجد هذا، ينبغي أن يحذف هذا من أصول فقه مذاهب الأئمة، لأن مذاهب الأئمة رحمة الله عليه كان الأخذ بخبر الواحد الصحيح ثابت بدون أي يعني معارضة للقياس أو لما يظنون أنه مخالف للحس أو غيره. والشواهد في إثبات خبر الواحد هذا لو وجد لكان كتابا لا شك فيه من كتب الأجلة، من الكتب الجليلة، لكن في التمهيد في الجزء الأول أخذ نصيبا كبيرا من شرحه هذا الموضوع، فذكر أدلة إثبات خبر الواحد والعمل به. والكنى، الكنى أيضا طبع لعلكم رأيتم أو ما طبع، الذي يعرف أنه حقق في جامعة أم القرى الكنى لابن عبد البر رحمه الله، لكنه أكثره كنى الصحابة، كنى الرواة فيهم قليل جدا، لكنه كنى الصحابة عامة. والمغازي رأيتم كتاب اسمه ليس المغازي، إنما هو سماه، هو كتاب مطبوع من قديم موجود في الأسواق على كل حال. والأنساب هذا ما نجد إلى الآن خرج أو لم يخرج، وغير ذلك. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي نسبة إلى بيهق بفتح الموحدة والهاء بينهما تحتية ساكنة، كورة بنواهي نيسابور ولد في شعبان سنة 84 و300، ومات بالنيسابور في عاشر جماد الأولى سنة 58 و400، ونقل تابوته إلى بيحق، لعله إلى مولده أو مواضع أهله، ونقل تابوته إلى بيحق. هكذا يذكر له من التصانيف السنن الكبرى والصغرى، وكلاهما مذكور، الصغرى قريبا والكبرى قديما، طبع في الهند منذ أكثر من 80 سنة وزيادة أظن، ويحتاج الكتاب إلى خدمة جديدة، والفضل المتقدم ما وجدوا إلا نسخة واحدة أو نسختين فتبعوا منها، والآن الكتب الكتاب له عدة نسخ، وخاصة الأحاديث التي أخذها من الأحاديث من الكتب المعروفة، البخاري ومسلم وأبي داود، الترمذي ما أخذه، لكنه يعني يمكن تصحيح أسماء الرواة وكذلك الألفاظ فيها أخطاء، لكنهم جزاهم الله خير قد تبعوا. والصغرى قريبا أيضا، والفضل في إخراجه أيضا لأحد من الإخوان مطبوعا الآن محققا، دكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، هو يعمل في الجامعة الإسلامية، وهو له أيضا جهد في إخراج هذا الكتاب. والمعرفة، معرفة ما هي؟ البيهقي له كتاب المعرفة، أي كتاب هذا؟ معرفة مطبوع وغير مطبوع، طبع كسروي وغيرهم حققوا عدة أشخاص، كذلك ما ذكر هنا يذكر الخلافيات أيضا طبع، المبسوط هذا نذكر نسمع له ذكر، المدخل إلى الصحيح أيضا يعني أظن مطبوع، وشعب الإيمان البيهقي أيضا طبع في الهند قديما، ثم طبع في بيروت، والأسماء والصفات أيضا طبع قديما، والبعث والنسوخ والنشور أيضا طبع، والزهد الكبير والصغير أيضا مطبوع، ومناقب الشافعي تبعه الشيخ سيد أحمد صقر من مصر بمجلدين في زمن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبإشارة منه حقق هذا الكتاب مناقب الشافعي في مجلدين. والخلافيات أيضا الآن خرج وبدأ به مشهور سلمان، لعله يكون يكمل جزء واحد كان خرج بتحقيق جيد، لكن الباقي قد خرج بتحقيق غير جيد، يعني يكفي أنه خرج. والآداب للبيهقي أيضا مطبوع، وحققه أحد طلبة العلم من الهند عبد القدوس نذير، والاعتقاد أيضا طبع هذا قديما في الهند، مع الكتاب الأسماء والصفات قديما جدا، ثم الآن طبع الكتابان في البلاد العربية وغير ذلك. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن آمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ولد في يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة من سنة 91 و300، وقيل 200، ومات ببغداد في 7 ذي الحجة سنة 63 و400. له من التصانيف تاريخ بغداد أشهر كتاب، والجامع بأخلاق في آداب الراوي والسامع، والمطبوع باسم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. طبع الكتاب طبعتين في الحقيقة، الطبعة الأولى بتصحيح أحد واحد اسمه رفعت سيد رافض، هذا الكتاب كان طبع في الكويت منذ قديم قبل يمكن 20 سنة وحصلناه، لكنه سبحان الله كأنه مسودة بدون تصحيح، وطبع الكتاب فيه كل التصريفات، فالحمد لله ما كتب له الرواج. ثم بعد ذلك طبع الكتاب بتحقيق محمود طحان أحسن منه جيد، لكن مثل هذه الكتب في الحقيقة لو وفق الثالث بتخريج الأحاديث والحكم للأحاديث هو العمل الطعم، عمل العمل الكامل العمل الصحيح يكون بهذه الصورة، ما نجد هذه خاصة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من أهم ما يكون من الكتب في التربية والتعليم التي ألفها الأئمة رحمة الله عليهم، لكنه لم يجد عناية كبيرة. كذلك الكفاية في قوانين الرواية، وهذا الكتاب أيضا طبع من أقدم ما طبع في الهند، أيضا غير محقق، والآن تبعوا صورة منها، وكذلك تبعوا أظن الشيخ خليل حراس، تحقيق خليل حراس قديم أيضا، كلها تحتاج إلى خدمة. وسمعنا أن الآن قريبا طلع الكتاب بعض التصحيحات الفائدة، لكن في مثل هذا كله نحن نتمنى أن يكون يأخذه طالب علم وينظر في الروايات ويحكم عليها بالأسانيد، لأن الكتاب إذا تم مرة واحدة الناس يتركونه، وينبغي من الأمانة الكاملة أن يأخذه فيكون طالب علم يأخذ، ليس واحد تاريخي من التاريخ فيقول هذا كتاب. من الغريب أن الناس يلعبون بكتب السنة إذا كان تاريخ أصبحان فيأخذه واحد الذي يشتغل بتاريخ، تاريخ بغداد يشتغل بالتاريخ، لا، هذا الكتاب كله من كتب السنة وكتب الأحاديث رواة السنة، ينبغي أن يستلمها العلماء في الدارسين في السنة الذين لهم عناية بالرواة والجرح والتعديل وغيرها وغيرها، لكنهم يأخذون باسم التاريخ أي كتاب يصححون ويقولون تحقيق فلان فلان. والكفاية في قوانين الرواية، هذا الكتاب من أهم ما يكون من أصول علوم الحديث مثل كتاب رامي هرمزي. والرحلة، الرحلة في طلب الحديث، نعم هذا الكتاب عجيب جدا أيضا بنا، لكنه يمكن أن يأتي طالب فيمتعه أكثر بجمع رحلات المحدثين والقصص التي ذكرها للأئمة رحمة الله عليهم، فيكون كتابا تربويا وباعثا لحمم الطلبة. سبحان الله، كانوا يرتحلون وكادوا ألا يسلموا في الطريق لأجل لقاء شيخ، ويدل على شذف العيش كذلك على الكد والتعب والتعرض للمهالك لمثل هذا. طيب، من الممكن أن تجمع كتاب الرحلة أسس تأسيسا، لكن من الممكن أن تجمع أضعاف من هذا الكتاب في تتبع وقائع محدثين رحمة الله عليه. تلخيص المتشابه الذي ذكر من الأسماء المتشابهة في هذا الكتاب والذيل عليه أيضا، ثم من الممكن أن تذيل عليه أيضا، والفصل للمدرج، الوصل ليس هو أظن، الوصل للفصل المدرج، الوصل للفصل المدرج الذي الفصل للوصل المدرج الذي أدرج ووصل في الحديث فصله رحمه الله، وهذا طبعا لا يكون إلا بجد وكد وتتبع الروايات. فإذا كان القوى حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فقالوا إن فمن استطاع أن يطيل غرته هذا من قول أبي هريرة، هكذا قالوا، فلا بد أن يبحث ويبحث حتى وجد أنه قال أبو هريرة كذا وكذا في بعض الروايات السريعة، فنسب أن هذا مدرج أدخله، ويوجد أشياء كثيرة من هذا. الفصل للوصل المدرج في الحديث، هذا الكتاب ما أظن مطبوع ولا طبع، تذكرون نشتري كتب الله المستعان ونحطها وننسى، لكن ما أظن مطبوع. والمبهمات، اسم الكتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هكذا، وطبع بهذا الاسم قديما منذ أكثر من 20 سنة أظن، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فكل اسم مبهم جاء في متن الحديث ذكره. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي الحد. من هو؟ لما بحثوا في الروايات الأخرى فوجدوا جاء ماعز بن مالك الأسلمي، فقال: يا رسول الله طهرني. هو يقول مثل هذا الحديث، هذا المبهم هو ماعز بن مالك الأسلمي لرواية كذا وكذا لحديث. جاءت امرأة غامدية فقالت: يا رسول الله، إني زنيت وإني حبلى منه. فمثل هذا يبحث، لكن نقول الأسماء المبهمة في الأنباء وفي متن الحديث فائدته قليلة، لأنه قد يكون من السحابة فلا يتعلق به فائدة كثيرة، إنما الفائدة الكبيرة، والخطيب كان أحق بهذا أن يقوم الأسماء المبهمة في الأسانيد، لو كان تتبع الأسماء المبهمة في الأسانيد لها كان فائدة أكثر من هذا، لأن الإسناد إذا كان مبهما ولم يعرف من هو فيتسبب لضعف الإسناد، ما دام لم يعرف هل هو ثقة أم ضعيف. جاء حدثني رجل من مصر، ما يتعين من هو، هل هو ثقة أم ضعيف أو كذا. جاء الشيخ العراقي أبو زرعة العراقي ابن أبي الفضل العراقي، فكتب استفاد من هذا الكتاب وزاد عليه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وجمع بين الأمرين المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وهذا الكتاب كان تبعه أول ما تبعه أهل الهند، ثم أخذه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله فتبعه من وهو كان أيام كان في الرياض رحمه الله، ثم حقق هذا الكتاب في المدينة، حققه الشيخ من هو هذا الذي كان معنا في الرحلة الحج،
الشيخ يوسف الدخيل،
الشيخ يوسف الدخيل، نعم، حقق في 3 مجلدات جيدة وكتاب مفيد، نعم، المستفاد من مهمات المتن والإسناد، نعم. فهذا الجزء الذي ذكره من مهمات الإسناد هذا أفيد من معرفة مهمات المتن، لأنهم كلهم صحابة والصحابة ذول، لكن قد يكون هناك بعض الفوائد لا شك فيه، لا يخلو من الفوائد. كتاب الخطيب خاص بالمبهمات، أسماء المبهمة في المتن، وأشياء كثيرة جدا في الفن، نعم، وأشياء كثيرة جدا في الفن، كما قال ابن نقطة في الحقيقة، قال خاصة في علم الحديث ليس باب وما من فن من فنون علم الحديث إلا وللخطيب فيه تصنيف، فكل من جاء بعده عيال على الخطيب في هذا الفن، هكذا، فتجد له كتب كثيرة. وذلك قال وتتبع الدكتور أكرم ضيال